بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا تارة نتحدث في خمس المال المأخوذ من الناصبي في ضوء صحيحة حفص بن البختري، بناء على وجود دليل مستقل مسبق على جواز أخذ مال الناصبي، جواز تملك مال الناصبي. وتارة أخرى نتكلم في ذلك بناء على عدم وجود دليل مستقل على جواز تملك مال الناصبي، وأننا نريد أن نستفيد جواز تملك مال الناصبي من نفس صحيحة حفص بن البختري. أما بناء على الأول فقد تم الكلام فيه، وصارت النتيجة أنه يجب تخميس المال المأخوذ من الناصبي مع قيد بعد المؤونة، فحاله حال خمس أرباح المكاسب. هذا الخمس يخضع لروايات الخمس بعد المؤونة. هذه النتيجة النهائية التي انتهينا إليها ضمن بحث طويل، بناء على وجود دليل مسبق على جواز تملك مال الناصبي. الآن نتحول إلى الفرضية الثانية، وهي أنه لو بنينا على عدم وجود دليل سابق على جواز تملك مال الناصبي، وأردنا أن نستفيد ذلك من نفس صحيحة حفص بن البختري، فحينئذ سنجد أن في تفسير صحيحة حفص بن البختري احتمالين، يوجد احتمالان في تفسير صحيحة حفص بن البختري فيما إذا بنينا على عدم وجود دليل سابق على جواز تملك مال الناصبي. وهذان الاحتمالان يشبهان الاحتمالين اللذين سبق وأن ذكرناهما في تفسير صحيحة الحلبي التي تعرضنا لها في بحث خمس الغنائم المأخوذة في قتال بغير إذن الإمام. وبحثنا أنه إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام فالغنائم هذه الحرب كلها للإمام ولا تخمس بعنوان الخمس، وإنما كلها للإمام، أو أنها للمقاتلين وخمسها للإمام يخمس والباقي أربعة أخماس للمقاتلين. هذا البحث بحثناه سابقا، وكانت هناك روايتان قد يدعى دلالتهما على عدم وجوب الخمس بعنوان الخمس، وإنما لا بد وأن تعطى كل الغنائم للإمام، وكانت هناك رواية قد تعارض، رواية قد يتمسك بها على أنها على أن غنائم الحرب التي ليست بإذن الإمام تخمس، والباقي للمقاتلين، وهي صحيحة الحلبي هناك التي جاء فيها بلي. صحيحة الحلبي خمسا اللي كان أكو عدة نسخ، خمسنا ثلث ويطيب له، قال يؤدي خمسا ويطيب له. هاي الرواية الوسائل باب اثنين من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث الثامن، قال يؤدي خمسا ويطيب له. في هذه الرواية ذكرنا احتمالين: احتمال أن يكون الخمس وأربعة الأخماس الأخرى على نحو الشركة بالإشاعة في عرض واحد، والاحتمال الثاني أن يكون تملكه لأربعة أخماس مشروطا بإعطاء الخمس، بحيث يكون تملكه لأربعة أخماس في طول إعطاء الخمس، لا في عرض الخمس بل في طول الخمس. الخمس هو الذي يحقق ويبرر تملكه للباقي، هذا الاحتمال الثاني كان. مثل هذين الاحتمالين يأتيان في صحيحة ابن الفحص، حفص بن البختري، حيث نستطيع أن نقول هنا أيضا بمثل ذينك الاحتمالين، بأنه الاحتمال الأول ما كنا نسير عليه إلى حد الآن من أن يكون المراد بقوله في صحيحة البختري ابن البختري أنه خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، بمعنى أنه الخمس وأربعة أخماس يكون على نحو الشركة في عرض واحد بمثل الإشاعة. فهذا المعنى الذي إلى حد الآن كنا نفهمه من هذه الرواية ونبني عليه في هذه الرواية، هذا الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال الأول يتم كل ما ذكرناه سابقا، وانتهينا إلى أن هذا الخمس يخضع لقيد ما بعد المؤونة. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بقوله خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، أن المال المأخوذ من الناصبي بطبعه الأولي كله للإمام، ولكن إذا دفع خمسه الإمام يحلل الباقي له، بحيث يكون هذا الخمس موجبا لتملك الباقي، لو دفع الخمس تملك الباقي، لو لا دفع الخمس هو ما يتملك شيء. هذا الخمس هو الذي يوجب له تملك هذا الباقي، هذا المال. هذا الاحتمال الثاني. طبعا هذا الاحتمال الثاني إنما يأتي كما قلنا لو بنينا على عدم وجود دليل سابق على جواز تملك مال الناصبي، أما إذا قلنا بوجود دليل مستقل على جواز تملك المال الناصبي، بعد لا يكون هذا الخمس هو الذي يحقق الملكية للباقي، بل مال الناصبي بطبعه جائز للتملك، وعدنا دليل مستقل على جواز تملك مال الناصبي، فبعد ما يأتي هذا الاحتمال الثاني. إنما يأتي هذا الاحتمال الثاني فيما إذا قلنا بعدم وجود دليل مستقل على جواز تملك مال الناصبي، عندئذ يأتي احتمال أن يكون هذا الخمس هو الذي يحقق الملكية له لمن أخذ هذا المال من الناصبي. لا يتملك إلا بالخمس، الخمس هو الذي يحقق له الملكية لباقي الأربعة أخماس. إذا هذا الاحتمال يرد، فيما إذا قلنا لا يوجد دليل على تملك، على جواز تملك مال الناصبي في حد ذاته. عندئذ نقول بناء على هذا الاحتمال الثاني ما رح يخضع هذا الخمس لقيد ما بعد المؤونة. أدلة الخمس بعد المؤونة ما رح تشمل مثل هذا الخمس. ليش؟ لأن أدلة الخمس بعد المؤونة ناظرة إلى الخمس الذي يتعلق بأموال للشخص، مو الخمس الذي هو يحقق الملكية للشخص. أدلة الخمس بعد المؤونة يا خمس، يعني إذا تملكت شيئا وكانت لك مؤونة في هذا الشيء، فبعد أن تأخذ المؤونة تخمس، مو الخمس الذي هو يسبب لك الملكية. لازم تتملك شيئا حتى تخمسه، وعندئذ تخمسه بعد صرف المؤونة. هذه الروايات ناظرة إلى هذا المعنى، وليست ناظرة إلى الخمس الذي هو يحقق لك الملكية، هو يسبب لك الملكية. ولهذا أستاذنا الشهيد هنا يشبه ذلك بخمس المال المختلط بالحرام، يقول خمس المال المختلط بالحرام من هذا القبيل،
يسبب الملكية.
هو الذي يسبب الملكية، مو أنه يتملك المال ثم بمقدار خمسه لابد أن يعطي الخمس، لا، وإنما لا يتملك المال المختلط بالحرام إلا بالتخميس، لا يتملك هذا المال إلا بالتخميس. وعلى هذا الأساس قالوا بأن أدلة الخمس بعد المؤونة لا تشمل المال المختلط بالحرام، ليس كأرباح المكاسب. أرباح المكاسب تتملكها وتخمس، مو أن التخميس يسبب لك الملكية، وإنما من أول مشاع، من أول خمسه لموارد الخمس وأربعة أخماسه لك وهي مختلطة مشاعة مثلا، بناء على القول بالإشاعة أو ما أشبه الإشاعة من النظريات الأخرى. فبخلاف ما إذا كان الخمس هو سببا للملكية، هذا لا تشمله أدلة الخمس بعد المؤونة. وما نحن فيه إن مشينا على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني في صحيحة حفص بن البختري راح يكون من هذا القبيل، هذا الخمس هو الذي يسبب الملكية، إذن فلا تشمله أدلة الخمس بعد المؤونة. خب، إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين ولم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر، ماذا نصنع؟ راح تصير صحيحة حفص بن البختري مجملة من حيث هذين الاحتمالين في تفسيرها. فهل نقول بأن الخمس قبل المؤونة أو نقول بعد المؤونة؟ بناء على أحد الاحتمالين الخمس يكون بعد المؤونة، بناء على الاحتمال الأول الخمس بعد المؤونة كما بحثناه سابقا، وبناء على الاحتمال الثاني الخمس قبل المؤونة ولا يخضع لقيد ما بعد المؤونة. إذن فهذا القيد لا يثبت لأن الرواية مجملة بين المعنيين. إذا كانت الرواية مجملة بين المعنيين يعني أن قيد ما بعد المؤونة لا دليل عليه، بالتالي يصح التمسك بإطلاق نفس صحيحة حفص بن البختري، فنقول بأنه الرواية تدل على أنه شنو خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، إطلاقه يعني تمام خمسه تمام المال، مو بعد المؤونة، مو باستثناء المؤونة، بل خمسه تمام المال. هذا الإطلاق، هذا الإطلاق حجة، ما دام لم يثبت القيد، ما دام لم يثبت القيد ولو بسبب إجمال داخلي في نفس هذه الرواية، هذا الإجمال سبب عدم إمكان إثبات هذا القيد، وإذا لم يثبت هذا القيد يتم الإطلاق في الخمس. مو يثبت أحد هذين المعنيين، يثبت نتيجة أحد هذين المعنيين، مو نفس هذين المعنيين، أحد هذين المعنيين. من قول بأنه بالإطلاق يثبت بأن هذه شركة على نحو الشركة في عرض واحد وليس الخمس مسببا أو سببا للتملك؟ لا، من نريد نرجح أحد الاحتمالين على الآخر تمسكا بالإطلاق، لأنه ما يمكن مجمل، قلنا مجمل، هذه الرواية أصبحت مجمل بين هذين المعنيين، فمن رجح أحد الاحتمالين على الآخر؟ وإنما في حكم الخمس نقول بأن الرواية قالت ادفع إلينا الخمس، خذ مال الناصبي حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، ادفع إلينا الخمس يعني تمام خمس تمام المال أو خمس بعض المال بعد استثناء المؤونة، إطلاقه يقتضي خمس تمام المال. الإجمال يبقى على إجماله، ولكن من حيث النتيجة الخمس يكون قبل المؤونة أو بعد المؤونة، بمقتضى إطلاق هذه الرواية أن الخمس يكون قبل المؤونة، بعد المؤونة يحتاج إلى قيد، أما قبل المؤونة ما يحتاج إلى قيد، قبل المؤونة يعني تمام المال خمسه، لا تستثني المؤونة. وعليه صارت النتيجة النهائية رهينة أن نجد هل يوجد هناك أدلة مستقلة على جواز تملك مال الناصبي أو لا يوجد. إذا كانت توجد أدلة مستقلة على جواز تملك مال الناصبي، فالنتيجة كما ذكرنا سابقا أن هذا الخمس يخضع لقيد ما بعد المؤونة، يصير حاله حال أرباح المكاسب، يكون الخمس بعد المؤونة. وإذا لم توجد أدلة على جواز تملك مال الناصبي، دليل مستقل على جواز تملك مال الناصبي، تكون النتيجة أنه الخمس قبل المؤونة. كون الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة أصبح رهينا لمعرفة أنه هل يوجد دليل مستقل على جواز تملك مال الناصبي أو لا يوجد. لا بد وأن ندخل في هذا البحث، نفتش عن الأدلة التي يدعى دلالتها مستقلا عن هذه رواية حافظ، يدعى دلالتها على جواز تملك مال الناصبي. هناك أربعة وجوه لإثبات جواز تملك مال الناصبي، الوجه الأول دعوى وجود دليل مباشرة على جواز تملك مال الناصبي، لا بوصفه كافرا لا كذا، وإنما مباشرة أنه مال الناصبي يجوز تملكه. والوجه الثاني أولا إثبات كفره ببعض الأدلة أن الناصبي كافر، ثم إجراء حكم الكافر عليه، لأن الكافر يجوز تملك ماله، طبعا لولا الموازين الثانوية لسوء سمعة المسلمين أو الشيعة كذا، هذا أشارنا إليه سابقا. وهناك وجه ثالث ورابع. الآن نقرأ الوجه الأول. الوجه الأول دعوى وجود دليل على جواز تملك مال الناصبي مباشرة، وهذا الدليل عبارة عن رواية، هذه الرواية ضعيفة سندا، لولا ضعف سندها لكانت تامة يبدو. هذه الرواية الوسائل باب 95 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الثاني، هذه رواية إسحاق بن عمار، أنا ما جايب هذا الجزء من الوسائل وياي. باب 95 من أبواب ما يكتسب به. قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، يعني نكاحهم صحيح ممضى، جائز مو يعني أنه تنكح زوجاتهم يجوز لك أن تنكح زوجاتهم، مو هيك المعنى، وإنما فإن نكاح أهل الشرك جائز، يعني نكاحهم صحيح، إن رسول وذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا. يبدو لا تسبوا أهل الشرك يعني لا تسبوهم بأنهم ابن زنا أو ابن كذا، لأن لكل قوم نكاحا، نكاحهم صحيح لهم، لأن لكل فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أن نخاف عليكم أن يقتل الرجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام. خب، يتمسك بصدر هذه الرواية، قوله لا بل قوله مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، إذن يعني مال ناصبي حلال، يجوز تملكه، يجوز أخذه وتملكه، هذا رأسا بشأن الناصبي مو بشأن الكافر ثم إجراء حكم الكافر عليه، وإنما صرح بالناصب، بل مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته. لكن هذه الرواية مع الأسف سند غير تام، فلا يمكن التمسك بهذه الرواية. بعد ذلك الوجه الثاني إثبات كفر الناصبي أولا، ثم التمسك بالأدلة الدالة في الكافر بجواز تملك مال الكافر. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.